الشريط الثاني.
هل هناك ما يمكن أن يذكر في جانب الأهداف وتركيز أهميتها للتغيير؟
الحقيقة أن الهدف هو وسيلة لحصر الجهود في دائرة التأثير وفي مجال المنتج، يعني مثل الرياضي، مثل التاجر، مثل طالب العلم المقبل على اختبار، كل واحد هدفه واضح، ولذلك يعني جهده كله أو جله مصبوب في مجال واحد، ولولا الهدف الواضح لما تم ذلك.
جيد، هل يمكن أن نضع سمات لهذا الهدف الجيد دكتور؟
يعني ممكن من أهم سماته كما كنت أشرت على قضية الوضوح، أن يكون واضحا. الشيء الثاني أن يكون في مقدور الإنسان يعني أن ينفذ ذلك الهدف،
لكن في قدر من التحدي كما ذكرت،
كما قلنا فيه تحدي، ولكن أيضا شيء مهم آخر وهو أن تنفيذ هذا الهدف لا يتوقف على رأي آخرين فيه. يعني أنا لما أضع هدفا يجب أن أعتقد أنني قادر على تنفيذ هذا الهدف ولو غيري خالفني فيه. لكن لما أنا أضع هدفا وبعد فترة تقول لي ماذا صار بفلان، أقول لك والله فلان ما وافق، إذن هذا ما هو هدف. الهدف الذي ستضعه والذي ستسعى إليه
وسيؤثر فيه الآخرون،
نعم، المفروض أنك ضامن إما أنه ليس هناك أحد ستتكئ عليه في إنتاج الهدف، أو أنك ضامن أن الذين سيشاركون فيه هم مستعدون لذلك ويباشرون. يعني كلما كانت قضية تنفيذ الهدف تحت سيطرتك، هذا يعني
أدعى
أنه فعلا ينفذ
ونسميه هدفا جيدا.
نعم. جميل. أيضا يكون الهدف يعني ممكن التجزئة، بمعنى أنه نحن ممكن أن يعني نبلغه على مراحل،
أو ننحت منه مثلا أهداف أخرى أيضا.
يعني هو الأهداف الصغيرة، يعني هم يقولون
وسائل
كل وسيلة لهدف كبير هي تعتبر هدفا صغيرا. نعم، يعني كل وسيلة هي هدف بالنسبة إلى ما قبلها، وهي وسيلة بالنسبة إلى ما بعدها. لكن أنا أقول أنه يمكن تجزئته ويمكن قياسه. أنه نحن والله واحد فرضا، لو واحد قال والله أنا أحب أن أصبح تقيا، طيب هذه كلمة تقي كلمة لا تجزأ، فالإنسان إما أن يكون تقيا وإما أن يكون غير تقي، وبما أنها لا تجزأ فإذا أيضا لا يمكن قياسه. لكن لما نقول والله أنا هدفي في هذا الأسبوع ألا أتخلف عن صلاة الجماعة ولا مرة،
لا.
طيب نحن في آخر الأسبوع نستطيع أن نقيس هذا، نقول والله في الأسبوع هناك 35 صلاة، أنا داومت على 34، إذن الخلل كان 1 على 5.
نعم، يمكن أن يأخذ من هذا الهدف أن يحافظ مثلا على تكبيرة الإحرام حضورها.
نعم. جي. نعم، ممكن
مما يسهم فيه.
نعم، مما يعني
تبكير الصلاة
يجزئ. نعم. فال يعني أيضا لما نقول والله أنا أريد أن تصبح صحتي جيدة، طيب إيش
عام
هذا كلام عام، لكن يمكن والله لما تقول والله أنا أريد أن أتخلص فرضا من زيادة الدهون ولا من زيادة الوزن ولا أخفض نسبة السكر، يعني في شيء محدد، وفي النهاية نقول والله نجحنا أو لم ننجح في هذا.
جميل.
لأن أنا أسمع من كثير من الشباب يقول والله نحن يعني سبب عدم نجاحنا هو أن ينقصنا الإخلاص. طيب كيف سنقيس هذا يا أخي؟ كيف سنشعر أن فلان مخلص وفلان غير مخلص وأننا تقدمنا على طريق الإخلاص؟ لما أنت ستذكر سببا لابد أن يكون هذا السبب واضح ومحدد، وأيضا لما تستهدف أن تكون مخلصا يجب أن تحدد لماذا تعني بالإخلاص وكيف ستصل إلى هذا، وكيف سنناقش أن فلانا صار مخلصا أو لم يصبح مخلصا. فهذا التحديد ضروري للغاية، وكما قلت يجب أن يكون قابلا للقياس، ولا يكون الهدف قابلا للقياس إلا إذا كان محددا وكانت تجزئته ممكنة، حتى نقول والله نحن قطعنا ربع الطريق، قطعنا نصف الطريق، اقتربنا من الهدف. فهذا التحديد وهذه القابلية للتجزئة هي التي تساعدنا على هذا. وأنا أقول مرة أخرى اكتب أهدافك، يعني إذا كان لديك هدف اكتب هذا الهدف، وإن استطعت كما قلت أن تكتبه بشكل بارز على لوحة، على في سيارتك، في أي مكان، بحيث تراه باستمرار. هذا شيء يقول
مثلا أنه حافظ على الصلوات الخمس وفي هذا الأسبوع مثلا يكتبها ويضعها أمامه،
يضعها أمامه بحيث هو تصبح حافزا له ومذكرا له.
جيد.
لأن هذا هدف يجب أن ينجح فيه في هذا الأسبوع.
جيد. الخطوة الرابعة بعد يعني ما ذكرتم من خطوات مهمة في هذا الصدد فضيلة الدكتور،
الخطوة الرابعة، نحن إذن الآن انتهينا من قضية بناء الأهداف.
نعم.
نبني الهدف. بعد هذا
نعم أذكر طبعا أننا نتكلم في سياق أن بناء الأهداف أحد الأمور التي
يعني خطوة
هي خطوة في حد ذاتها للتغيير
خطوة من
وبالتالي
خطوات
نحن نتكلم عن بناء الأهداف
خطوة من خطوات التغيير نعم. يعني نحن تحدثنا عن قضية الإحساس بالمشكلة وامتلاك نعم. المعرفة لهذه
والرغبة.
المشكلة وتحدثنا عن قضية
كيف نوجدها
نعم. الآن نحن سنقول أنه أيضا من الخطوات التي يجب أن نخطوها في عملية التغيير هي قضية إيجاد البيئة التي تساعدنا على التغيير. الإنسان دائما ضعيف، نفسيته فيها ضعف، في شخصيته فيها ضعف، إرادته فيها ضعف، فهو لابد أن يبحث عن شيء يساعده على أن يمضي في عملية التغيير. أفضل أنا في تصوري ما يساعد على عملية التغيير هو أن تعيش في بيئة تدفعك نحو التغيير وتساعدك على هذا. يعني مثلا إنسان يريد أن يصبح قارئا جيدا ويتخلص من حالة الإعراض عن القراءة وعن الكتابة، عليه هو أن يضع برنامجا لزيارة المكتبات، يقول والله أنا في كل أسبوع أذهب إلى مكتبة كبرى عامة أو خاصة أجلس فيها يعني نصف ساعة أطلع ما الكتب الجديدة التي يمكن أن أشتريها حتى أقرأ فيها. هذا يستلزم أيضا أن توجد ميزانية شهرية، تقول والله أنا خصصت 100 ريال من دخلي الشهري لشراء الكتب، فلما بصير عندنا زيارة وعندنا فلوس وعندنا مال للإنفاق على ما نشتريه. أيضا لما أنا أصاحب أناسا يقرؤون، فهناك بعض الشباب إذا أنت يعني قرأت ينظرون إليك أنه هذا يشغل نفسه في غير مشغله، وظان نفسه أنه سيصبح عبقريا من وراء القراءة، يعني يثبطون
مخذلون هؤلاء.
مخذلون. هناك أشخاص لا مختلفون، هناك أشخاص يسألونك هل قرأت شيئا،
يحفزون
ما الذي تقرأ الكتاب الذي قرأته، يمكن أن تعطينا فكرة عنه، أن تعطينا ملخصا عنه. فإذا هو عليه أن يصحب أناسا إن كان يريد أن يصبح قارئا، أن يصحب أناسا يقرؤون ويقدرون القراءة، وكما قلنا يضع ميزانية خاصة لشراء الكتاب ويزور بعض المكتبة.
وكأنك بهذا يا دكتور تقول عليه أن ينتقل من البيئة المرضية التي تسهم في بقائه على العادة السابقة، بمعنى أنه إذا كان مثلا والله في شيء من الكسل، عدم المبادرة، فلا بد أن هالبيئة من صحبة من أشياء أخرى أنها مؤثرة. لذلك أيضا من ضمن يعني فعاليات التي تعينها على التغير أنه يوجد البيئة السليمة الصحيحة
نعم
التي تنفعه
بيئة. نعم الأناس الأشخاص الاعتبارات الأوضاع التي تدفع بالإنسان نحوه. نحن الآن لو أردنا نضرب مثالا آخر، إنسان كان له أصدقاء كثر وانشغل عنهم بالإعداد لامتحان، بتجارة، بعمل، بظرف معين، بمصاحبة والده في المستشفى مثلا سنة، فرضا أراد أنه هو يجدد هذه العلاقات، وفر الأسباب لهذا. أول سبب أن تبحث عن ماذا؟ عن أرقام هواتفهم.
نعم.
حتى لما تجتمع لديك هذه الهواتف معناتها أنت هيئت وسيلة للاتصال بهم واستعادة الاتصال بهم. إنسان يريد أن يداوم على صلاة الفجر، طيب أوجد شيء يساعدك على هذا. ما عندك منبه، اشتري منبها، اشتري. والآن الحمد لله الجوالات كلها تقريبا فيها يعني فيها ساعة منبهة ممكن واحد يمتلك. أيضا من مقومات البيئة التي تساعد على التغيير أن نمتلك الثقة بأنفسنا على العمل، يصير لدينا ثقة أننا نستطيع أن نغير. وهناك أناس قبل أن يبدأ بالتغيير هو مهزوم نفسيا،
عنده هاجس الإحباط،
عنده هاجس الهزيمة، هو لا يستطيع أن يغير. المفروض دائما هو يعتقد أنه يستطيع أن يغير ويحدث نفسه بهذا، يقول والله أنا قادر أن أفعل كذا وكذا. هذا التحديث للنفس هو نفسه هذا الكلام يتساقط إلى الوعي ويخزن في اللاوعي، يتساقط من الوعي إلى اللاوعي ويتخزن في اللاشعور ويصبح في النهاية محرطة. أنا أقول كثير من مشاعر اليأس وكثير من الصور السيئة التي نمتلكها عن أنفسنا هي تأتينا من تجارب الماضي ومن رواسب. يقول لك والله أنا ما عدت أشرع في يعني في قضية أني أضع برنامج للقراءة لأن وضعت في الماضي برامج كثيرة وما نفذت. هذا الكلام من أين جاء؟ أو واحد مثل ما قلنا أنه هو ترك التدخين، ترك التدخين 1000 مرة، فهذا غالبا أنه لن يحاول ترك التدخين. لماذا؟ لأنه من خبراته الماضية استقر لديه أنه عاجز عن أن يقوم بهذا العمل التغييري. وللأسف الشديد عقلنا ببنيته العميقة هو عقل انتقائي، فهو دائما يملك قدرة على تذكر تجارب الإخفاق
أكثر من
وتجارب الفشل أكثر من القدرة التي يمتلكها على تذكر جوانب النجاح. وحتى أنا أحيانا أرى هذا في الإعلام, يعني الإعلام دائما يحدثك مثلا عن بطالة الشباب. طب هؤلاء الشباب الباطلون على العمل قد يشكلوا 10% 15%
لكن ماذا يوازي؟
طب حدثني عن هؤلاء الناس الأبطال
90%.
نعم, الكثرة الكاثرة التي نجحت في إيجاد عمل ونجحت في أعمالها وتتقدم وتبدع, لماذا لا تحدثني عن هؤلاء؟ كأن أيضا العقل الإعلامي أيضا يتذكر حوادث الإخفاق ويبرزها للمجتمع وينسى الأشياء الإيجابية التي يقوم بها الشباب والتي ينجزها الشباب في كل مكان.
جميل, ونحن منجذبون دائما إلى ما ينبغي أن يكون دون أن نبصر ما تحت أقدامنا مما هو كائن فعلا كما يقول بعض المفكرين. لكن دكتور, يعني أنا أود أن أركز على قضية هي من الأهمية بمكان. نحن نتحدث دائما, وذكرتم قبل قليل قضية الصحبة. أهمية هذه في تجديد البيئة, في تصحيح البيئة, في نظرا لأنها هي قضية أنظر إليها وكأنها إحدى أهم القضايا.
هذه حقيقة أهم قضية, يعني أهم عنصر في البيئة التي تحفزنا على التغيير نحو الأصلاح هي هؤلاء الأصحاب الذين يعيشون معنا ونعيش معهم
ونتنفس من خلالهم أفكار.
نعم, لأنهم كم من إنسان صالح مشى مع ناس فاسدين صار مثلهم, وكم من إنسان فاسد مشى معنا.
يعني
في بعض دراسات الآن, بعض دراسات تثبت أن يعني أكثر من 60-70% من مدمنين مخدرات أدمنوا المخدرات بسبب الصحبة السيئة. مشوا مع ناس سيئين,
لا لأن لديهم مشاكل كما
لا 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 أكثر هؤلاء تورطوا في موضوع المخدرات لأنهم صاحبوا أشخاصا سيئين. ولذلك يعني كما ورد في الحديث مثل الجليس الصالح كحامل المسك. من المهم جدا أيضا في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس, فماذا أمره ذلك العالم من بني إسرائيل؟ أمره أن يغادر الأرض, الأرض التي عصى الله عليها, لأنه في مغادرة هذه الأرض سيغادر أيضا الناس السيئين الذين كانوا يساعدونه على ارتكاب الجرائم. ولذلك أنا أقول الذي يريد أن يكون صالحا عليه أن يصحب يعني أقواما صالحة
وينزع الرغبة في الجلوس والبقاء في البيئة السابقة التي ربما تميل
إليها. هذه البيئة أصلا هي تتمسك به, يعني عادة هؤلاء الشباب لما واحد يريد أن يغادرهم يتمسكون به ويبحثون عنه, لا يريدون أن يضعفوا إذا غادرهم, لأنه إذا كل يوم غادرهم واحد يعني
تناقصون.
أيوة, يعني فهم يتمسكون به, لذلك لا بد له من إرادة قوية في الحقيقة. ولكن هو سيمتلك هذه الإرادة إذا عرف أن كثيرا من الخير يفوته بسبب صحبة هؤلاء, وأن كثيرا من المصائب ومن الشر يأتي إليه أيضا بسبب صحبته.
وأرجو أيضا ألا يتبادر في الذهن فضيلة الدكتور, لكنت معي في هذا, ألا يتبادر الذهن عند حديثنا عن الصحبة أنهم أولئك الصحبة التي تمتلئ أو يمتلئ مجلسهم بالمخدرات أو بالخمور أو بغيرها, وإنما قد يكون أحيانا الصحبة في ظاهرها صالحة لكنها مضيعة للعمر.
نعم,
لكثرة إضاعة الوقت وذهاب الوقت بالقيل والقال وغير ذلك مما لا ينفع.
نحن نتحدث عن بيئة في الحقيقة ليست عن بيئة صالحة وفاسدة.
نعم,
كما تفضلت. نحن نتحدث عن بيئة تساعد على الوصول إلى الهدف.
لا,
أنت تريد أن تصبح قارئا جيدا, نعم, إذن أصحب أناسا
يقرؤون.
أنت تريد أن تصبح مجتهدا في دراستك, نعم, امشي مع طلاب مجتهدين. يعني أنا إلى الآن ما أعرف واحد يخرج يعني يكون الأول في فصله ويصاحب أناس كسالى, هو لا يمكن أن ينسجم معهم. هم يضيعون معظم الوقت في المساء في الشوارع وفي لعب الكرة وهنا وهناك, وهو رجل هذا الوقت يحتاج إليه ليذاكر فيه. فإذا كل هدف له البيئة التي تساعد, التي كما تفضل قد يكون هناك ناس طيبون وصالحون وكذا, لكنهم مثلا يعني غير مهتمين بأمر أنا أريد أن أهتم به. فإذا أردت أنا أن أهتم به المفروض أن أصحب. يعني تصور معي إنسان يريد أن ينقص وزنه وهو داخل مع شلة كل يوم يتعشون عند واحد. طيب كيف هذا بده يتم؟ إذا كنت تمشي معهم لابد أن يزيد وزنه. إذا أردت هذا عليك أن تمشي مع جماعة
يرعون هذا الهدف.
أيوة, يعني هم جماعة متفقون معك أو تكون علاقتك معهم على وضع أنه يعني ما يحرضك على المزيد من الطعام.
طيب لكن فضيلة الشيخ يعني ما الذي سيقدم عليه من يريد التغيير؟ يعني الخطوة الأولى ما هي؟ عفوا أقصد يعني ما هي المرحلة العملية
بعد أن هيئ البيئة؟ نعم. التي ستساعدها على العمل ليس أمامه إلا أن يعمل. يعني وأنا أعتقد
أن يبدأ.
نعم. يعني الخطوة الأصعب هي العمل، هي الخطوة الأصعب في عملية التغيير. يعني كل ما ذكرناه من خطوات سيظل محدود الفائدة، بل أقول أحيانا معدوم الفائدة، إلا إذا تحول إلى عمل وإلى جهد ومجاهدة وخطوات تنفيذية. يعني مثلا أنت الآن حين تقرأ كتابا عن قيادة السيارة، هذا الكتاب متى سينفعنا؟ في حالة واحدة، إذا ركبنا السيارة وبدأنا نطبق ما قرأناه.
صحيح.
أما لو قرأنا 1000 كتاب عن قيادة السيارة
ولا توجد سيارة،
نعم، أو واحد قرأ 5 كتب عن القراءة السريعة وفوائدها وكذا، وثم بعد ذلك ما شرع في
تناول كتاب، نعم،
فما الفائدة من هذا؟ فالحقيقة وأنت إذا نظرت إلى العظماء في كل الأمم لوجدت أنهم ليسوا الأذكى بالضرورة، ليسوا الأسرع، ليسوا الأقوى، إنهم بلا شك يتصفون بصفة أساسية واحدة،
وهي
أنهم الأكثر التزاما بما خططوا لتحقيقه ولبلوغه.
طبيب.
الأشخاص الذين يثبتون التزاما أكثر بالشيء الذي يسعون إلى تحقيقه، هؤلاء هم العظماء وهم الرجال الكبار. فإذا لابد من العمل، ولن يغني عن العمل أي شيء.
جميل. العملية التغيير لا شك أنها يعني إذا وصل يعني أخ من المستمعين إلى هذا الحد فهو لا شك عنده رغبة جامحة لأن يغير. لكن هل من نصائح للروح العملية؟ نحن نتكلم الآن عن العمل. كيف يمكن ننمي هذه الروح العملية؟ يعني ما النصائح التي توجهونها للإخوة المستمعين الكرام حول هذا؟
أنا أرجو أن نتذكر في هذا السياق عددا من الأمور المهمة. الأمر الأول هو أن عملية التغيير تكون في العادة عملية بطيئة ومتدرجة،
لا ينتظر تحولا.
نعم، يعني هي كامل. عملية بطيئة.
نعم.
ولذلك يعني نحن أولا بحاجة إلى قرار حاسم بالبدء بالتغيير،
والقرار في الذهن ثم الرغبة ثم
ويكتب
العمل.
يعني يكتب أيضا. نحن قررنا أن نبدأ بالتغيير فعلا بعد ما هيئنا البيئة وامتلكنا كما قلنا المعرفة ولدينا الرغبة، لكن بعد أن نتخذ قرارا بالتغيير، التعود على الأشياء الجديدة وبلوغ ما نريد، هذا يعني يتم عادة ببطء، ولهذا فلا بد من الجلد ولا بد من الصبر. الأمر الثاني، عندما يصل كثير من الناس إلى مرحلة الفعل والتنفيذ تجده يفقد العزيمة للبداية، ولهذا يلجأ إلى التسويف والتأجيل. غدا أبدأ، بعد غد، في مطلع الشهر، في مطلع العام القادم، لما أنتهي من الاختبارات،
هل هو
لما أعود من السفر.
هل مرد هذا إلى الخوف من الابتداء وتبعاته؟
أعتقد هذا يعني هناك ما يسمونه رهاب الخطوة الأولى. هناك ناس كثيرون، ربما معظم الناس، يخافون من الالتزام بشيء محدد. يعني حتى لو طلبت منه موعدا يقول لك اتصل فيه بعد يومين، الآن ما يستطيع يعطيك موعد. يخاف من أن يلتزم بشيء محدد، ويخاف من المتاعب التي يمكن أن تأتي من وراء ذلك الالتزام. يخافون من أن يحملوا أنفسهم يعني ما لا تحمل، يخافون من الإخفاق. ونحن في مجتمعات لا ترحم المخفق ولا تنظر للإخفاق بعين يعني بعين إيجابية.
جميل. لكن أنت قلت رهاب الخطوة الأولى، هل معنى هذا أنه بعد الخطوة الأولى غالبا أنه ينتهي هذا الشعور بالتبعة والثقل في
إذا كلما مضينا في العمل خطوة إضافية تضاعف الخوف من يعني
أصبح قوة ضاغطة للعمل،
يضعف تتضاعف الثقة بأنفسنا ويضعف الخوف.
جميل.
لأن الطريق أصبح واضحا وتصبح الآمال بأن نبلغ ما نريد تصبح أقوى.
جميل.
ولذلك أنا يعني كثيرا ما أؤكد أن عزيمتنا وإرادتنا الحقيقية تظهر وتتجسد في أعمالنا حين نخطو الخطوة الأولى ونتجاوزها بثقة وبنجاح. يعني هذه نقطة مهمة أنا لا أنسى أبدا، الصحابة رضوان الله عليهم حين نزل تحريم الخمر في المدينة المنورة، فورا عمد القوم، وكانت الخمر جزءا
من حياتهم،
يعني كانت أم الملذات في نظرهم وجزءا أساسيا من حياتهم، ليس فقط الشخصية، من الحياة الاجتماعية.
ومن بعد قد تكون مستحكمة فيك عادة وكذا.
نعم. يعني لما نزل كما هو معروف يعني الأمر بتحريم الخمر، كيف أنهم أراقوا أواني الخمر، حتى إن بعضهم كانت الكأس في يده فما رفعها إلى فيه لما سمع الآيات تتلى في تحريم الخمر وأراق ذلك الكأس. يعني هذه الحماسة في ترك اللذائذ يعني وعدم التوقف، يعني ما قال والله هذه الجلسة الآن ليست محسوبة ونعتبر أنفسنا كأننا ما سمعنا التحريم ونبدأ من الغد وكذا مباشرة في نفس اللحظة. الحقيقة التغيير يحتاج إلى مثل هذا،
يعني يحتاج إلى قرار ويحتاج إلى حزم ويحتاج إلى قوة ضاغطة هي أفضل مما هو فيه الإنسان كما ذكرتم في بداية.
نعم، قضية الرغبة القوية والخوف
الشديد مما هو فيه،
الخوف مما هو فيه. أيضا في عندنا نصيحة في شأن التنفيذ وشأن التغيير على المستوى العملي، هي أن نبدأ العمل بما هو ممكن. يعني لا تبدأ أبدا بالأصعب، الشيء الصعب ربما يورث لدينا الإحباط ويورث لدينا الخوف. نحن عندنا قاعدة في هذا الأمر، وهذه القاعدة تقول لو فعلنا ما هو ممكن اليوم لصار ما هو مستحيل اليوم ممكنا غدا. المهم أن نبدأ بما هو ممكن. ما الممكن بالنسبة إلينا الآن؟ والله أنا الآن يعني ما أستطيع الذهاب إلى المكتبة إلا بعد شهر. طيب لا تؤخر هذا إلى ما بعد شهر، ابدأ الآن. هل عندك كتاب أنت في بيتك؟ قال والله عندي كتاب. طيب ابدأ بهذا الكتاب. لا يعقل أن تؤخر برنامج القراءة حتى يتاح لك أن تذهب للمكتبة. ابدأ بالشيء الذي تستطيعه الآن. ما هو الشيء الذي يعني أنا لا أريد لأي إنسان أن يهزم منذ البداية. في أناس لأنهم وضعوا أهدافا أكبر منهم ويريدون أن يخطوا خطوة، يعني مثل اللي يريد أن يقفز فوق نهر عرضه 3 أمتار، ما تستطيع تقفز، هذا ستقع. يعني حاول أن تكون الخطوة الأولى خطوة واثقة ولكنها صغيرة، أو صغيرة ولكنها واثقة. يعني ممكن الواحد يأخذ عملية التدرج في هذا، يقول والله أنا هدفي النهائي مثلا أن أقرأ في كل يوم 4 ساعات، شيء جميل، لكن لو بدأ من اليوم الأول بقراءة 4 ساعات ربما لن يعود إلى هذا ولا بعد شهر. إذن قل والله أنا الآن سأبدأ بساعة، بعد أسبوع ستكون إن شاء الله 1.5 ساعة، بعد أسبوعين ستكون 2 ساعة، وهكذا بالتدرج تصبح القراءة جزءا من شخصيته، من حياته، من برنامجه. نحن من خلال خبرتنا في التدريس الجامعي معظم الطلاب الذين يتركون الجامعات يتركونها في السنة الأولى، معظمهم يتسرب من
الخطوات الأولى.
نعم، يعني الخطوة
خطيرة جدا، يعني يجب على الإنسان أنه يعرف أن الصعوبات ستلاقي.
نعم، لكن هي دائما في السنة الأولى. يعني معظم الطلاب الذين يتسربون في السنة الأولى. إذن لأنه لماذا فوجئ بشيء أكبر مما يظن أنه يستطيع أداءه. ولهذا فنحن لا ينبغي أن نثقل الحمل على أنفسنا من البداية، ويجب أن يعني أن نتذكر هذا الشيء. دعونا في بداية الأعمال أن نتعلم كيف نجعل الشهور والسنوات أو الأوقات تمر، لأن هذه الأمور الصعبة إذا تعلمنا كيف تمر ما بعدها سيكون أسهل، وإن شاء الله عز وجل سنمتلك خلق المثابرة، وستكون دائما كل خطوة أسهل من الخطوة التي قبلها. نعم، ستكون أسهل.
جميل، هل من نصيحة رابعة أيضا في هذا الصدد فضيلة الدكتور؟
يمكن أن ننظر إلى الزمن باستمرار، يعني على أنه جزء من الحل، لا ننظر إلى هذا الشيء القليل الذي سننجزه اليوم. جميل. يعني لما تقول لي والله يا أخي ماذا سيفيدك لو وفرت أنت مثلا في كل يوم ريال، ما الذي سيفيد؟ يعني أنت لا تنظر الآن إلى ريال، لكن انظر أنت إذا استمريت على هذا العمل 10 سنوات. أنا أعرف بعض الآباء يعني يتبعون طريقة جميلة في الحقيقة، يقول لك هذا الولد في المستقبل حتى نعلمه تعليما جيدا نحن نحتاج إلى مال كثير وربما لا يكون متوفرا، فهذا الطفل من وقت ولادته يعني يصنعون مثل حصالة، مثل حصالة له يدخل له شيء قليل. هذا الطفل لما يصبح شابا ويتخرج من الجامعة إلا وهذا الريال أو الريالين في اليوم التي لا يحسب لها حساب ولا يقام لها وزن، وإلا بها تصبح مبلغا ضخما يعني يحل مشكلة، وربما يدرسه يعني حتى إلى الدكتوراه إذا كان يضعون في كل يوم 5 ريالات أو 10 ريالات أو شيء من هذا. أو الآن
يعني أن الزمن كفيل يعني بإذن الله.
أنا أريد أن
إذا وظف توظيفا سليما مخططا،
يعني أنا أريد أن يعني أن نستخدم الزمن على أنه جزء من الحل. يعني أنا أريد أن أقول هذه المشكلة أنا ما الذي يمكنني أن أفعل لها الآن. كثير من المشكلات التي نعاني منها تنظر إليها فتقول أنا الآن لا أستطيع أن أفعل لها شيئا، لكن لو قلت أنا خلال 5 سنوات ماذا يمكن أن أفعل لهذه المشكلة؟ يعني خلينا نقول أهل الحي بينهم مشاكسات ومنازعات وخلافات وكذا. لما أنت تأتي لتصلح بينهم في هذه اللحظة كثيرا ما تجد نفسك عاجزا عن الإصلاح. لكن لما تقول والله نحن لو وضعنا خطة إصلاحية لتآلف الناس من حولنا والتخفيف من المشكلة، وهذه الخطة مدتها 5 سنوات، أنا أعتقد أنك خلال 5 سنوات بخطة ذكية سوف يجتمع حولك الأخيار والمصلحون، وسوف تغير وجه الحي خلال 5 سنوات. لو أردت تغيير هذه الوضعية خلال يوم أو شهر أو 6 أشهر فلم تحصد أي شيء. لكن قل أنا لا تنظر إلى المشكلة كيف سأتعامل معها الآن وكيف سأستطيع التغلب عليها، لا، انظر ماذا يمكن أن تفعله لهذه المشكلة خلال 5 سنوات، ستجد أنك ستستطيع فعل أشياء كثيرة. لذلك أنا أقول ونحن ننفذ لا ننظر إلى الإمكانية الموجودة الآن، الإمكانية لدينا الموجودة الآن قد تكون محدودة، لكن انظر إلى هذا الجهد المتواضع الذي إذا بذلناه في معالجة الأمر الفلاني خلال 5 سنوات على أي شيء سنحصل، سنحصل على شيء كبير وعلى شيء مذهل. ولذلك نحن نجد التوجيهات منه عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل وإن كان قليلا. هذا الشيء القليل معنى ذلك لما نداوم عليه معناها استخدمنا الزمن، استخدمنا الزمن للحصول على شيء كبير ولو كان هذا الشيء القليل الذي داومنا عليه يعني محدودا. القليل يتراكم ويتكاثر خلال السنوات من خلال الثبات ومن خلال
جيد. لكن ماذا عن التراجع الفتور فضيلة الدكتور؟ يعني قد يحدث عوائق أحيانا صعوبات شيء من هذا القبيل، نقص في الخطة التي وضعها الإنسان، وهذا دائما ما يحدث، كيف نتعامل مع هذا الأمر؟
يعني أنا أعتبر علينا أن ننظر إلى الفتور أثناء عملية التغيير على أنه شيء طبيعي.
طبيعي.
هذا شيء مهم. أنا لا أريد إذا انتكست أنا مرة في برنامجي أو يوما أو سنة أن أعتبر أن الأمر انتهى.
وأنا مستحيل.
نعم. نحن يا أخي بشر، لنا أرواح وتحكمنا ظروف ولنا رغبات وعندنا نقاط ضعف. فنحن إذا تعاملنا مع الفتور على أنه شيء طبيعي، بل مع الانتكاسة على أنها شيء طبيعي، فإننا بعد ذلك سوف نستطيع يعني التخلص منها. أنا أريد أن أختم هذه النصائح المتعلقة بالتنفيذ أو بالجانب العملي من التغيير، يعني أن أقول علينا أن نتوقف كل مدة لمراجعة ما تم إنجازه. هل نحن فعلا نتغير أو أننا نتوهم ذلك؟ الذي يلزم حمية معينة لإنقاص وزنه يقف على الميزان كل مدة ليعرف كم نزل وزنه، التاجر يقف كل مدة ليعرف المركز المالي لشركته. وهكذا أيضا نحن علينا أن نقارن بين ما نحن عليه الآن وبين ما كنا عليه قبل سنة، لنعرف حجم الفرق الذي تحقق نتيجة الإصرار على التغيير.
نعم، وما أجمل أن يلحظ الإنسان ذلك التغير الجميل الذي حدث،
سيكون حافزا له.
نعم.
يعني أنت لما تجد أن هناك ثمرات صارت في اليد فهذا يعني أن التغيير ممكن
يزيد اندفاعك لهذا التغيير. طيب هل يمكن أن نضيف خطوة للخطوات التي ذكرتموها حول التغيير؟
يمكن أن نضيف خطوة أخيرة نقول، وهي قضية الاستمرار وقضية الإصرار على التغيير. يعني قرار التغيير طبعا هو يعني قرار له صعوباته، العمل أيضا له صعوباته، لكن الاستمرار في التغيير هو الحقيقة الأشق وهو الأصعب. وقد يختلف نشاط الإنسان أو مستوى الالتزام بالتغيير بين وقت وآخر، وهذا شيء طبيعي، لكن هو المهم دائما ألا يأتي علينا يوم نشعر أننا فقدنا كل الأشياء الحسنة التي اكتسبناها. يعني أن يتباطأ التغيير أحيانا لا بأس في هذا، أن يمر علينا فتور في هذا لا بأس في هذا، لكن أن ننقطع نهائيا ونتوقف ونخسر كل ما كسبناه هذه هي الإشكالية.
لكن كيف نتعامل مع ساعات الإحباط التي قد تحدث؟ كيف يمكن لنا يعني ردة الفعل الممكنة التي تجعلنا نستمر في عملنا؟ ما هي؟
أنا أحيانا أنظر إلى الإحباط وإلى الملل أحيانا. يعني هو الإنسان ما دام يغير غالبا لا يصاب بالإحباط، يصاب بالإحباط إذا صار يعني لديه انتكاسة، لكن هو غالبا يصاب بشيء من الملل وبشيء من السأم من طول الطريق ومن طول المسافة. فأنا أنظر إلى هذا على أنه شيء إيجابي.
كيف ذلك؟
كأنه شيء يصنعه اللاوعي أو يصنعه اللاشعور من أجل التخفيف من وطأة العمل المتتابع. لما أنت تعمل ساعة أو ساعتين بشكل متواصل يتسرب إليك السأم. هذا السأم أنا أنظر إليه على أنه لحماية توازن الشخصية، للتخفيف من وطأة الجهد الذي على الجسم وعلى الروح.
فكأنه ساعة راحة.
نعم، ساعة استجمام. ولذلك الآن كثير من الشركات تجبر موظفيها على أن يأخذوا إجازات. ولو أخذ إجازة بعد هذه الإجازة، يعني هو سيعوض تلك الإجازة أضعافا من خلال النشاط الذي سيعود. يعني فأنا أقول يعني الإصرار على المتابعة هو الدواء الحقيقي للإحباط، هو الدواء الحقيقي لليأس للملل. وإن كنا أخذنا فترات استراحة لا بأس، لكن يجب أن تكون هذه الاستراحة هي الوقود وهي الخطوة التي ستوصلنا إلى الخطوات التي بعد. يعني أنا دائما أخذ درسا من الطفل، الطفل الذي يتعلم المشي. هذا الطفل يعني بمنظره الجميل الرائع يقوم ثم يقع ثم يقوم ثم يقع، يمكن ألف مرة يقع حتى يمتلك التوازن الذي يمكنه من الاستمرار في المشي والمشي الصحيح. انظر إلى القبطان الذي يقود سفينته نحو وجهتها في بحر متلاطم الأمواج، كيف يتغلب من خلال قيادته على آلاف الممرات والعقبات التي تعترضه، وكيف دائما يعيد السفينة إلى مسارها الصحيح. يعني كل قيادته هي عبارة عن تعديل للمسار وتلافي للانحراف الذي يحدث. فأنا أرجو أن ننظر إلى الإخفاق، أن ننظر يعني إلى أحيانا حتى اليأس على أنه هو مصدر للتعليم ومصدر للاستجمام ومصدر للخبرة، ونتعامل معه على هذا الأساس.
نعم، وبالنظرة الإيجابية هذه للإخفاقات تدفعنا لأن نعاود.
نعم، ننظر إليها على أنها شيء طبيعي وهي فترة استجمام لنبدأ إن شاء الله عز وجل لنبدأ من جديد.
جميل. هل هناك سبب رئيس للإخفاق دكتور؟ يعني حتى أيضا نسلط الضوء حول هذه القضية.
طبعا هناك أسباب، لكن أنا أعتقد أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإخفاق هو الاستعجال في قطف الثمر والبحث عن مصادر يعني سريعة للرضا والسعادة ويعني الاطمئنان. الذي يريد تحسين علاقته مع ابنه أو ابنته يريد أن يتم ذلك أحيانا في فترة وجيزة، يعني علاقة مضى عليها سنوات من التكدير هو يريد أن يصلحها في يوم. هذا لا يمكن أن يتم. من يريد الإقلاع عن عادة سيئة أحيانا أيضا يبحث عن وسائل سريعة يعني لهذا. طبعا هذا غير ممكن، وأنا دائما يعني أقول دعونا نتذكر أن عاداتنا السيئة وأوجه القصور في شخصياتنا لم تتكون عبر يوم وليلة، وإنما تكونت عبر سنوات، ونحتاج أيضا إلى مدة زمنية حتى نتخلص منها.
جميل.
فتحتاج المسألة إلى صبر وإلى أنات، والثمر إن شاء الله ستأتي.
جيد.
ستأتي الثمر.
جميل. نعم. الآن الوقت تقريبا يكاد يصل إلى نهايته، هل هناك أمور يمكن أن تساعد في عملية التغيير؟ وأود أن تكون على شكل سريع لمعالم في هذا الطريق ليأخذ بها المستمع الكريم.
نحن طبعا كل ما قلناه يساعد في هذا، لكن ممكن أن نضيف إلى هذا أشياء محددة. يعني أنا أقول لنحاول أثناء عملية التغيير دائما أن نحل عادة حسنة محل كل عادة سيئة نريد التخلص منها.
وكانك تقول أن تكون هذه أيضا عادة، يعني إحلال العادة.
نعم،
السيئة.
نعم،
تكون
يعني نتعود. نتعود.
نعم، جميل.
نتعود ألا نصير إلى الفراغ. يعني الذي يريد مثلا التخلص من النوم بعد صلاة الفجر مثلا،
نعم،
هو يرى أنه شيء غير مناسب وأن هذا وقت ذهبي يمكن أن يستفاد منه في حفظ، في تفكير، في إبداع، في شيء، في ذكر لله عز وجل حتى تطلع الشمس. نعم نعم. واحد أراد أن يتخلص من هذا، فأنا أقول إذا أردت أن تتخلص منه لا تجعل هذا الوقت فارغا، لأنه ما الفائدة إذا ما نمنا ولكن جلسنا بدون أي عمل، وإنما نملأه بقراءة قرآن أو بقراءة شيء نافع أو حتى بالمشي مثلا. من أراد مثلا أن يخلص نفسه من صحبة شخص سيء، ليس الحل هو أن يجلس بدون أصحاب، لأنه لو جلس بدون أصحاب سيعود إلى ذلك الشخص يوما ما، وإنما ليحاول أن يبحث عن شخص آخر يحل محله في صداقته وفي صحبته وهكذا. فإذا حتى لا نعود إلى العادة السيئة مرة أخرى علينا أن نملأ الفراغ الذي ستتركه تلك العادة، نملأه بعادة حسنة.
جميل.
أيضا مما يساعدنا في قضية التغيير أن نقرأ سير العظماء. العظماء يشعلون أرواحنا بالحماسة من خلال القدوة، من خلال المثل الطيب الذي نتعلمه
منه. نعم، وأذكر هنا الحقيقة بإصدار أيضا ضمن هذه السلسلة في الحوارات مع فضيلة الدكتور، في حوار كان عن شخصية عظيمة ألا وهو شخصية ابن تيمية رحمة الله تعالى. نعم. ونعلم إن شاء الله أيضا في القريب يكون هناك شخصية أخرى وهي الإمام الذهبي
إن شاء الله تعالى.
جميل،
لنقرأ في سير العظماء لأن هؤلاء يساعدوننا كثيرا في أن نرتقي وفي أن نتخلص منه.
جميل.
أيضا لنحتك بالعظماء، يعني كان بعضهم يقول المحروم من حرم مجالسة رجال زمانه.
جميل.
المحروم من حرم مجالسة رجال زمانه. في كل زمان هناك رجال عظماء مجالستهم كنز حقيقي ومصدر لخير عظيم،
باعتبارهم قدوات ونماذج حية للسلوك.
نعم، شيء أمامك تستفيد منه. يذكرون إمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحضر درسه في حدود 10,000 نفس، يعني 1,000 واحد تقريبا منهم يكتب.
نعم،
لكن البقية جاءوا ليقبسوا من روحه،
يتعلموا
سمته وهديه، يعني ليقتبسوا منه ويتأسوا به. أيضا مما يساعد في عملية التغيير أن نحاول أن نتذكر الآلام التي تترتب على السلوكات والأعمال السيئة التي نعملها إذا نحن لم نغير،
وفي المقابل أيضا
ونتذكر الخير، أيضا نتذكر الخير والمتعة العظيمة
نعم.
التي يمكن أن نحصل عليها إذا نحن تخلصنا من تلك العادات السيئة التي لدينا.
عظيم.
أيضا مما يساعد في قضية التغيير أنه نحن نستخدم اللغة في زرع الثقة بالنفس والتعبير عنها. يعني واحد دائما يقول أنا قوي بإذن الله عز وجل، أنا قادر على فعل كذا، أنا الصعوبة الفلانية لا تخيفني، أنا كذا، يعني
بدل أنا أشعر بتحسن في هذا الجانب،
أنا أشعر بتحسن، أشعر بتقدم الأمور، أيوة الأمور تسير نحو الأفضل. دائما ليستخدم عبارات يعني قوية وجازمة
تسند هذه النفس الطموحة للتغيير.
نعم، تجدد الثقة في النفس.
جميل جميل.
ونتخلص في نفس الوقت من العبارات الرخوة والعبارات اللي يعني المترددة، يعني واحد لا يقول والله لا أدري إن كنت أنا أستطيع فعل ذلك، عندي إحساس يعني غامض بالخوف، أنا أخشى الإخفاق، أنا أخشى من كلام الناس. ليترك كل هذا، ليترك كل هذا وليحرص باستمرار على أن يحدث نفسه من خلال عبارات قوية وجازمة وحاسمة.
جميل. لعلنا ونحن نصل إلى ختام هذا الحوار الحقيقة الشيق حول التغيير أن نختم ببعض المقولات التي يمكن أن تكون مثل الشعاع أو مثل المعالم أو لنقل مثل الإضاءات في هذا الطريق، طريق التغيير الشخصي، آفاقه. هل بالإمكان يعني تطرحوا بعض المقولات في هذا فضيلة الدكتور؟
قد نعثر إن شاء الله على شيء من هذا. يعني في ذهني الآن أنه ممكن أن يعني نقدم نصائح يعني هي عبارة عن حكم موجزة.
نعم، وهي تختصر تجربة وتختصر
تجربة. نعم، تختصر مفهوما وفكرة.
نعم.
يعني أنا أقول لإخواني جميعا، وأقول هذا قبل ذلك لنفسي، أقول الذي لا يطيق العمل من أجل حلول جديدة ومن أجل الصيرورة إلى أوضاع جديدة فعليه أن يتوقع مصائب جديدة. مشكلاتنا التي نعيش فيها ليست ثابتة، كثير منها ذو طبيعة تفاعلية، بمعنى إذا لم نعالجه اليوم فغدا سيكون أسوأ من اليوم، تماما مثل الذي عنده نخر في سن من أسنانه. هو إما أن يعالج هذا النخر اليوم وتكون الخسارة قليلة جدا والسن يعني معظمها سليما، فإن تركه شهرا أو شهرين أو سنة فربما يصل إلى مرحلة يقول له الطبيب لا فائدة من علاجه ولا بد من قلعه. لماذا؟ لأن هذا التسوس في السن لم يقف عند حد، وإنما هو يتفاعل ويزيد باستمرار. فأنا أقول علينا أن نباشر بالتغيير، لأن المشكلات التي نعاني منها في كثير من الأحيان تتفاعل وتكبر. أيضا نحن لا نضمن أننا نملك أن الوسائل التي تساعدنا على التغيير تتوفر باستمرار. الآن تكون متوفرة، لكن بعد سنة هل تتوفر؟ لا ندري. فإذا ما نؤخر عملية التغيير، ولذلك الشعار الذي سنضعه إذا لم نسعى إلى الوصول إلى حل مشكلاتنا الآن فربما تتضاعف هذه المشكلات ونواجه مصائب ومشكلات جديدة.
جميل، أشكر لكم فضيلة الدكتور ما تفضلتم به، وأذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، وبمقولة عمر رضي الله تعالى عنه من أسرع إلى الله الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن أحد إلا مناخ راحلته. أيها الإخوة، كان هذا الحديث مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار حول التغيير، وقد تحدث عن التغيير من حيث مفهومه وأهميته والخطوات العملية لإحداث التغيير شروطه. كيف نتعامل مع بدايات التغيير وما هو رهاب الخطوة الأولى؟ ما هي الصعوبات التي تواجه من يسعى إلى التغيير؟ ما هي الإخفاقات وكيف نتعامل معها عمليا لتكون قوة ضاغطة للتغيير الإيجابي؟ أيضا تحدث عن أمور وسمات على الذي يشرع في هذه العملية أن يأخذ بها. أشكر له هذه الحقيقة الشمولية في طرح هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا بما قلنا، وهي خطوة الحقيقة كونك أخي المستمع الكريم أختي المستمع الكريمة وصلتم معنا إلى ختام هذا الشريط، هي خطوة حقيقة عملية لإدراك أهمية هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل لي ولك أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يعيننا على أنفسنا وأن يختم لنا بخير إنه جواد كريم. أختم بالشكر الجزيل لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم أنتم مقتني هذا الإصدار ومستمعيه. إلى لقاء إن شاء الله تعالى في حوار مقبل، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-6669، فاكس 605-1110، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.